أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الاحتمال الأول من الاحتمالات وهو الاحتمال الذي ذكره الشيخ النائيني قدس الله نفسه، وجعل الجواز التكليفي يؤثر على اللابشرطية بالإضافة إلى الجواز الوضعي. قال: الجواز التكليفي هو الذي يؤثر على اللابشرطية، فإذا لا يوجد جواز تكليفي هناك منع تكليفي، فلا ينعقد الإطلاق، إذن الإطلاق البدلي، وستخرج هذه الحصة المحرمة من الإطلاق البدلي. فالإطلاق البدلي قاصر عن شمول الإكرام للفقير الفاسق، فالفقير الفاسق سيدخل في حصة لا تكرم الفاسق، فيكون هذا مشمول الإطلاق الشمولي، فالإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي. وناقشه السيد المصنف في أن هذا الكلام كلام يعني غير دقيق، وإنما الجواز التكليفي ليس له علاقة بالجواز الوضعي. الجواز الوضعي هو عبارة عن قضية الانطباق، وقلنا أن الانطباق قهري أو الإجزاء عقلي، والانطباق قهري، وهذا ناظر إلى فرد الماهية. فرد الماهية بما هي ماهية ينطبق عليها. العوارض الأخرى من جملتها المنع الشرعي غير دخيل في ذلك. نعم، قد يحاسب، قد يعصي، لكن هذا شيء، وعدم الانطباق هو شيء آخر. بعد أن فرغنا من كلامه نرجع الآن للاحتمال الثاني، وهو الذي ذكره السيد الخوئي أيضا في رده على النائمي، وكأن أو يفهم من كلام صاحب الكفاية. طبعا صاحب الكفاية كلامه في منع الشيخ الأعظم أنه لا يتقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، هذا كان كلامه. توجيهه سيدنا يقول: نحمل كلام صاحب الكفاية على هذا. كيف نحمل كلام صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية أو هذا التقريب يقول أنه في الإطلاق البدلي عندنا دلالة منطوقية، يقول: اكرم فقيرا. هذا الدلالة منطوق. ما هو منطوق اكرم فقيرا؟ منطوق ما هو منطوق؟ وهو أني من حقي اكرم، العفو، يجب علي أن اكرم فقير من الفقراء. هاي الدلالة المنطوقية. الدلالة اللزومية ما هي؟ أنه أنا من حقي، يعني لازم كلامي أن أكون مخير في إكرام أي فقير من الفقراء. هذا في إكرام أي فقير من الفقراء هو عبارة عن لازم للدلالة المنطوقية. وين؟ في الإطلاق البدلي. الإطلاق الشمولي بالدلالة المنطوقية يقول: اعدم طبيعة الفاسق، لا تكرم، لا أجيز لك أن تكرم أي فاسق بالدلالة المنطوقية. والدلالة اللزومية للإطلاق البدلي: يحق لك أن تضع إكرامك في أي فقير وإن كان فاسق. هذا معنى الإطلاق البدلي. فالدلالة الالتزامية ستتعارض مع الدلالة المنطوقية، فلا تقديم لهذه على هذه، لأن الإطلاق، لأن الدلالة اللزومية تستطيع أن تعارض الدلالة المنطوقية، لكن عن أي طريق؟ عن طريق الدلالة الالتزامية. فإذا غير داخل في ماهيتها، غير داخل في قوامها، وإنما هو لازمه ذلك. يعني الإطلاق البدلي منطوقا لازمه الإطلاق الشمولي في الأفراد، لازمه، لازمه. أصل السيد الخوئي يصرح يقول: نعم، الدلالة البدلية لها شمول. سأحنا في عبارة صاحب الكفاية نقول: لا، لازم الإطلاق البدلي، لازمه أن يجوز لك أن تكرم أي فقير من الفقراء. فإذا كان فقير فاسق يجوز لي أن أكرمه. الإطلاق الشمولي قال لا تكرم الفاسق، فإذا كان فاسق لا يجوز لي أن أكرمه، فيتعارضان في المورد. ما هو الحكم؟ نروح إلى باب التعارض، لأن تذكرون هو هذا المطلب. لماذا ذكرون؟ هو أصل هذا المطلب. ما هو أصل هذا المطلب؟ اكتفتون أنه الجمع الدلالي يقدم على التعارض. فالجمع الدلالي مثل أي شيء، أظهر وظاهر، إطلاق تقييد، حكومة ورود، عام خاص، هذا. فالآن إذا شككنا هل هناك موازين لتقديم الإطلاق البدلي لتقديم الجمع الدلالي على التعارض؟ قالوا نعم. سنذكر لكم أمثلة ونضرب لها قواعد. اذكرونا يا مثال الأول، إذا كان بين أحدهما عام والآخر مطلق، فقال العام يتقدم على المطلق لأن هذا تنجيزي وهذا تعليقي، إحنا من عام. الثاني هذا، إذا كان الإطلاق شمولي والآخر بدلي فنقدم الشمولي على البدلي. هذا كله نريد أن نجمع جمعا دلاليا. فإذا ما استطعنا أن نجمع جمعا دلاليا نرجع إلى التعارض. من حبيبك هناك بالتعارض، قواعد التعارض تجمع. فكلامنا هنا الآخوند منع أن يكون هناك جمع دلالي ما بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. كلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول لا نجمع بينهم، هنا قال لا نجمع، والسيد خوي أيضا قال لا نجمع. فكلامنا هنا نريد أن نرجع هذا الجمع الدلالي، نرجع إلى التعارض، لأن الميزان اللي طرحوه الجماعة للجمع الدلالي هذا الميزان مو عرفي كأنه. فإذا كان مو عرفي والجمع لابد أن يكون عرفي، وعلى رأي سيدنا لازم يكون أيضا استنباطي، وهو جمع العلم استنباطي إلى الآن، هو سيجينا مطلب آخر منه. فنرجع إلى باب التعارض. الآن كملنا من الشيخ النائني، ما وصلنا النتيجة وياه أن هذا غير داخل بقوامه، فميزانك غير صحيح. نجي للآخند اللي جعله ماذا لازم مع غضر عن النتيجة، نسأل نقول هل فيه لزوم أو ليس فيه لزوم. وأما على الاحتمال الثاني، أي القول بأن الجواز التكليفي ليس داخلا في قوام الإطلاق البدلي، وإنما هو لازم لا بشرطية للإطلاق كما ذهب إليه جماعة من العلماء حتى سيد الخوي كصاحب الكفاية، حيث يلزم حمل كلامه على هذا المعنى، أي أن كلامه ليس صريح في هذا المعنى، لكن لا بد أن نحمل كلامه في هذا المعنى في مناقشة أستاذ. فش يكون النتيجة؟ فيتعارض مفاد الإطلاق البدلي. مقصود يتعارض مفاد الإطلاق البدلي يعني الدلالة الالتزامية مع الإطلاق الشمولي، تعارض الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية، لأن الإطلاق البدلي يدل بالدلالة الالتزامية على جواز التطبيق على أي حصة من الحصص تكليفاً، وأما الإطلاق الشمولي فيثبت حرمة حصة منها. فإذا كان فقيرا بالدلالة، فقيرا فاسقا بالدلالة الالتزامية للإطلاق البدلي لابد أن نكرمه، وبالدلالة المطابقية للإطلاق الشمولي لابد أن لا نكرمه، فيتعارض هذا مع هذا، فيسقط كلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذا الكلام مبني على ماذا؟ ماذا نريد أن نمنع؟ قال ولكن هذا القول غير صحيح. أي قول؟ وهو هل توجد دلالة التزامية أو لا؟ وذلك لعدم الملازمة بين الإطلاق البدلي والجواز التكليفي. هذا مهم، لا توجد ملازمة بينه وبينه، وذلك لجواز اجتماعهما كما مر. يعني ماذا نريد أن نقول؟ الفرق بين القولين ما هو؟ فرق دقيق، فرق بينهما. الشيخ النائني يقول عدم المنع الشرعي داخل في قوام الإطلاق البدلي، عدم المنع الشرعي، فإذا جاء منع شرعي إطلاق بدلي ما موجود. فعندي الفقير بالجواز الوضعي، أو بعبارة أخرى بعدم المنع الشرعي، الفقير داخل بإكرم عدم المنع الشرعي. إذا جاء المنع الشرعي وهو لا تقصد وهو لا تكرم الفاسق، فسيكون الفقير خرج عن الإطلاق البدلي قواما، فهذا ليس فقيرا. وقلنا هذا ما يمكن إلا بالتعبير الأدبي، فقير فقير، فكيف يكون هذا ليس فقير؟ انتهينا. الآخر عنده مطلب آخر يقول لا، الجواز الوضع الجواز التكليفي غير داخل خلاف الشيخ، لكنه لازم. ما معنى لازم؟ يعني يقول عدم المنع الشرعي، عدم المنع الشرعي لازم أن يكون هذا الفرد يتعارض مع الآخر، عدم الجواز. فإذا كان عندي فرد فقير وجاء إطلاق شمولي على أن هذا الفقير فاسق، فمجرد الدلالة الالتزامية تدل على أن هذا الفقير هو مورد التعارض. لماذا؟ لأن لازم عدم الجواز التكليفي، يعني المنع لازمه أن يعقد دلالة التزامية مانعة من الإطلاق الشمولي. فإذا إحنا الجواز الوضعي الجواز التكليفي ما قبلنا أن يكون في قوام الإطلاق البدلي وسقطنا رأي النائني، هنا أيضا أن نقول لا يوجد ملازمة شرعية تؤثر على هذا الفرد، يبقى الفرد الفقير فقيرا وإن كان فاسقا، لا بالمطابقة في قوامه ولا باللازم. إذن شو يكون هو؟ وجدانا لابد من وجود شيء. يعني يقول نعم يوجد مقارنة، معنى المقارنة ما هو؟ مع المقارنة هذا فقير، هذا فقير في قوامه لا يوجد إلا الماهية الفقير، كل شيء ما موجود، لا يوجد دلالة مطابقية على غير الفقير أصلا، ولا دلالة التزامية على غير الفقير. فإذا جاء فاسق صار هذا الفقير فاسقا، يقول هذا الفاسق لا هو داخل في قوام ماهية الفقير ولا هو ملازم للفقير. إذا ملازم غير ينفك ملازمة، عقلا يمكن لكن ما ينفك خارجا، وإذا هو في قوامه جزء من الماهية. إذن ما هو الفقير الفاسق؟ إذا مقارنة، ترى ممكن الفقير يكون فاسق وترى لا يكون فاسق، وهذه المقارنات ماذا تعطي؟ تعطينا أن معصية صار، لأنه هو لا يريد إكرام الفاسق فهذا صار معصية، هكذا يعطي. فمعنى المقارنة اللي هو البوش الثالث أن هذا لا داخل في قوام ماهية الفقير، مو مأخوذ في موضوعه. عرف الفقير، عرف الفقير، تقول الفقير هو الذي لا يملك قوت يوم أو سنة، وعلى أن لا يكون فاسقا. من أين جئنا الثانية؟ فعدم الفسق ما داخل في حقيقة الفقيه. على رأي الآخر عرفنا الفقير باللازم، يقول الفقير هو الذي لا يملك قوت يوما سنة، ولازمه أن لا يكون فاسقا. أيضا هذا من أين جبنا؟ فإذا في قوام مداخل ولازمه مداخل، إذن ما هو؟ يقول الفقير هو الذي لا يملك قوت يوما أو سنة، ويمكن أن يكون عادل، يمكن أن يكون فاسق، يمكن أن يكون طويل. بني مقارنات على هذا الترتيب يصير العبارة واضحة. القوام لابد جزء من الموضوع، تعريف اللازم لابد ما ينفك، لازم ما ينفك. الآن عندما تقول هذا الجسم، عرف الجسم، تقول إلى أبعاد يأخذ حيز، بعض يقول هذا لازمة، لا يوجد جسم لا يأخذ حيز من هذا لازمة، لازم هذا لا يمكن أن ينفك عنه، لكنه مو داخل في حقيقته. فكلما كان الجسم لابد أن يكون حيز، لا ما عندنا كلما كان فقير لابد أن يكون فاسد حتى يكون هذا من الملازمات. فهذه الدلالة، الدلالة التكليفية، ما تعقد الحكم التكليفي، ما يعقد دلالة التزامية غير موجودة قبل التكليف، ما يعقدها، لأن هذه الماهية لها وجودها المستقل البعيد عن قضية التكليف. نعم تكون من المقارنات، والمقارنات شيء آخر. المقارن هو اللازم،
مقارن مع مفاد النائي نفس القضيه، انه حسه او الهيئه هي تصدق على افرادها، يعني
تناقش النائي يقول لا تصدق على افرادها،
هو يعني عن الخصائص، يعني
لا النائي عفوا لاحظوا ما قلنا في الامس بهذا التصوير، يكون كلام النائي فيه تناقض. النائين يقول هذا الفقير، هذا الفقير في الإطلاق البدلي من حقي أن أكرمه، زيد فقير من حقي أن أكرمه لأنه حصة تنطبق عليه الإطلاق البدلي قبل لا يأتينا النهي الشرعي. الآن جاء النهي الشرعي وتبين هذا الفقير كان فاسقا، جاء الشرع قال لا تكرم الفاسق، اكتفت النائي ماذا يقول؟ يقول خرج هذا الفقير عن حصة الإطلاق البدلي، خرج. فإذا هذا فاسق يقول ينطبق عليه فقط الإطلاق الشمولي، فينطبق عليه لا تكرم فاسق. لماذا؟ يقول لأنه هذا الفقير دخل في قوامه أن لا يكون فاسقا. الجواز الشرعي أدخل شيء في قوام الفقير. سيدنا يقول هذا ما يمكن، الفقير له هذا التعريف، من أين جعلنا في قوامه شيئا آخر؟
سيدنا مفاد النائين ومفاد المقارن شنو
الفرق بينهم؟ النائين يقول لا يمكن أن نتصور الفقير بناء على الأمر الشرعي، لا يمكن أن نتصور إلا مع الفسق. المقارن معناته هذا الفقير يمكن أن يكون فاسقا ويمكن أن يكون عادلا، فإذا كان الفقير فاسق يبقى فقيرا.
يمكن أن يكون فاسقا وعادلا، هذا
لا مو فاسقا وعادلا في آن واحد، ملازم. إيه نعم مو ملازم، مقارن مو ملازم. العدالة الآن ملازمة للشخص؟ مقارنة، يمكن أن يكون عادل ممكن أن يكون غير عادل. سيدنا هكذا يقول، يقول هذا وصف الفسق الذي جاء في الإطلاق الشمولي، هذا مقارن لمن؟ إلى الإطلاق البدلي. فإذا أكرم الفقير الفاسق تتحقق الطبيعة أكرم فقيرا، لكن الشارع لا يرضى بهذه الحصة. أي حصة؟ الحصة المقارنة. مو لا يرضى بالحصة المقومة ولا يرضى بالحصة اللازمة، لا يرضى بالحصة المقارنة. هذا شيء، شيء آخر. وين الثمرة تصدر؟ الثمرة أن الحصة المقارنة لا تخرج الفقير عن فقره، فإذن هو الإطلاق البدني لا زال موجودا فينطبق. نعم في مقام الامتثال الشرعي من حق أن يقول أني لا أرخص لك أن تأتي بهذه الحصة. ولذلك بعضهم ماذا يقول؟ لاحظ الفرق بيناتهم. هذا مو من باب النقل، واحد يدخل إلى أرض مخصوبة يجري معاملة بيع وشراء، قالوا البيع والشراء ليس له علاقة بالأرض المخصوبة. هل الأرض المخصوبة في قوامها أو البيع في قوامها أن لا يكون في أرض مخصوبة؟ المال لا يكون مخصوب، أما المكان أن لا يكون مخصوب، قالوا هذا ليس في قوام البيع، مقارن إلى يعني يكون مقارن إلى وقوام البيع مقارن إلى، ممكن يكون في أرض مخصوبة ممكن في يكون أرض غير مخصوبة، فارق جوهري بينهما. على كل حال يقول ولكن هذا القول أيضا غير صحيح، لأن الملازمة غير موجودة، وذلك لعدم الملازمة بين الإطلاق البدني والجواز التكليفي، وذلك لجواز اجتماعهما كما مر. اجتماع من؟ اجتماع الفقير والفاسق، اجتماع الفقير، لأن لو ملازم لازم ما يجتمع وياه. يجينا الآن إلى الاحتمال الثالث اللي هو نختاره، وهو الرأي المختار. فالجواز التكليفي إنما يمكن استفادته من الإطلاق المقامي لذلك. شوي هذا يحتاج إلى تأمل، الإطلاق المقامي بأن نلتفت، ما هو الإطلاق المقامي؟ بأن يكون المولى مثلا في مقام البيان. التبتولي الإطلاق المقامي لابد أن نحرز أن المولى في مقام البيان، في الإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي لا نحتاج أن نحرز في مقام البيان، وإنما نحتاج أن نحرز عدم القرين، القرينة، نحرز القرينة على خلاف البيان. فمن عدم إحراز القرينة يثبت كونه في مقام البيان، لأن هذه قضايا عقلائية، يعني بالقرائن العامة. شلون قضية الظن النوعي؟ الظن النوعي قضايا عقلائية. الخوف في صلاة الآيات، الخوف النوعي قضايا عقلائية. الفرق بين مقدمات الحكمة التي هي في الإطلاق اللفظي وبين مقام البيان الذي هو في الإطلاق المقامي، الفرق بينهما أن في الإطلاق في مقدمات الحكمة لا نحتاج إلى قرينة خاصة في مقام البيان، وإنما يثبت مقام البيان إذا لم تكن هناك قرينة على التقييد. إذا
أحدى مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام
البيان، بينما في في الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي أن لابد من وجود قرينة خاصة أن يكون هو في مقام البيان. مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة المقصود أن يكون في مقام البيان، يعني ليس في مقام أصل التشريع. هو يريد أن يبين، العقلاء قالوا إذن بين، هل نصب قرينة على خلاف ذلك؟ قالوا إذن يثبت الإطلاق. أصل عقلائي، لا نحتاج إلى قرينة له، نحتاج إلى قرينة إلى ضده، بخلاف الإطلاق المقامي. إطلاق المقامي لا بد أن نحرز أن هو في مقام البيان. الفرق بينهما هذا، هناك نحتاج إلى قرينة خاصة ضد الإطلاق اللفظي، إذا ما أكون قرينة خاصة إذا في مقام البيان، وهنا نحتاج إلى قرينة في مقام البيان. فإذا شككنا نقول لا يوجد بيان في الإطلاق المقامي، هناك إذا شككنا نقول الإطلاق انعقد. الفرق بينهما وجودا ونفيا واضح. الآن هنا في مثالنا إطلاق المقامي، شوفوا عبارته، قال بأن يكون المولى مثلا في مقام البيان حين يقول أكرم عالما. نحرز هو كان في مقام البيان، نحرز هو في مقام البيان، ولم يقيده إثباتا بالعدالة، لأن احنا فقط عندنا أكرم عالما، ما قيد أكرم عالما عادلا. فيعلم منه من عدم التقييد إرادة الإطلاق، هذا وين ثبوتا. فيقع هاي النقطة مهمة، فيقع التعارض بين الإطلاق المقامي، بين الإطلاق المقامي وين الإطلاق المقامي في ماذا؟ في الإطلاق البدلي، الإطلاق المقامي في الإطلاق البدلي، وبين الإطلاق اللفظي الشمولي. بمعنى أن بعد إحراز الإطلاق المقامي، بعد إحراز الإطلاق المقامي وهو في مقام الثبوت لا يريد إلا الإطلاق، في مقام الثبوت لا يريد إلا الإطلاق، فتقع المعارضة بين الإطلاق الثبوتي وبين الإطلاق اللفظي. هذا فارق جوهري بين ما أراد أن يبين، ليس بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، بين الإطلاق المقامي وبين الإطلاق الشمولي. أعتقد واضح الفرق، واضح بين الإطلاق وين الإطلاق المقامي. أن أحرز أن المولى كان في مقام البيان قال أكرم فقيرا، في مقام البيان كان، كنت أحرز هو في مقام البيان، كان يمكن أن يقيد لكن لم يقيد، كان يمكن أن يبين شيء لكنه لم يبين. فهذا إحراز صار الآن هو مطلق ثبوتا، هو في مقام البيان، في الإطلاق المقامي في مقام الثبوت. هذا المقدار الإطلاق يعارض الإطلاق الشمولي. الإطلاق الشمولي ماذا قال؟ قال لا تكرم الفاسق، لفظ اللسان قال لا تكرم الفاسق. والإطلاق المقامي لم يقيده بشيء، فتقع المعارضة بين الإطلاق المقامي وبين الإطلاق اللفظ الشمولي. فهذا الفقير بحسب الإطلاق المقامي لم يقيد بشيء، وهذا الفقير بحسب الإطلاق الشمولي قيد بالفسق. فالإطلاق الشمولي قيد والإطلاق المقامي لم يقيد، فيدور الأمر بين القيد المطلوب أو عدم القيد. قطعا هذا تعارض، فإذا لم نستطع أن نقدم أحدهما على الآخر نرجع على التعارض. لكن هل نستطيع أن نقدم أو لا؟ تقول نعم نستطيع أن نقدم أحدهما على الآخر. التفت إلى نقطة التقديم، يقول وهذا هو تحرير لمحل البحث، لمحل النزاع. ويعلم منه خروج أمثال صلي ولا تغصب. لماذا؟ يقول إذ ليس له إطلاق من جهة المكان، لأن أنا ما أعلم أن هو أراد المكان أو لا، ما أحرز إطلاق المقامي، لابد أن أحرز أن هو في مقام البيان. صلي أنا ما أدري هو أراد من جهة المكان أو لا، فإحراز إطلاق مقامي من هذه الجهة. طبعا هذا ببحث آخر، أحمد كنت الآن ما نقدر، هذا ببحث آخر، بحث آخر. سبق وذكرنا سابقا أن الإطلاق المقامي فارق عن الإطلاق اللفظي، أن لا تكون هناك قيود لنفس الماهية، لا تكون قيود لنفس الماهية. فالآن المكان ليس من قيود الصلاة، المكان ليس من قيود الصلاة. فإذا أنا سألت قلت هل الصلاة أرادها المولى أن تقع في المكان الطاهر، في المكان المباح، في المكان النجس، في المكان المقصود، ممكن أتمسك بالإطلاق المقامي بعدم اعتبار هذه الأشياء، لأن هذه خارجة عن حقيقة الأمر. يمكن أن أتمسك أقول هذه خارجة عن حقيقة الصلاة، فإذا كانت خارجة عن حقيقة الصلاة إذن المولى لا يريد أي شيء من هذا، فمن جئنا لا تغصب. يقول خرج هذا عن مثالنا، لأن مو معلوم أن الصلاة في الأرض المغصوبة غير مطلوبة، مو معلوم أن الصلاة في الأرض غير المغصوبة أو المغصوبة غير مطلوبة. فلذلك هذا خرجناه من المثال بكلام هذا، لكن احنا حتى لا نأخذ الوقت نرجع إلى مثالنا أحسن. يقول وإذا اتضح ذلك، ما هو اتضح؟ العبارة شوية مضغوطة. ما هو الذي اتضح؟ أن المعارضة ستكون، أن المنافاة ستكون بين الإطلاق المقامي للبدلي والإطلاق الشمولي يعني اللفظي، هذا المعارضة، وليس بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي. فقد يقال مع ذلك بترجيح الإطلاق اللفظي الشمولي على الإطلاق البدلي. لماذا؟ لأحد الوجوه، يعني نقول بمقالة الشيخين، بمقالة الشيخ الأعظم والشيخ النائني. مع ذلك يعني مع أن المعارضة بين الإطلاق المقامي والإطلاق الشمولي ودار الأمر بينهما، نقدم الشمول على البدل. ما هي وجه النكتة؟ أصلا هذا غير كلام النائني وغير كلام الشيخ أصلا. ما هي النكتة الآن في التقديم؟ سيدنا يقول قد يقال، لم نعرف القائل، لكن من خلال مجموع ما كلامه توجيه عباراتهم هكذا. أجل الأول لاحظوا، يقول إن الإطلاق الشمولي من العناوين الثانوية. أكمل العبارة وأرجع، في مثل لا تغصب، لا تكرم الفاسق، بناء على اعتبار المثال من العناوين الثانوية. والعناوين الثانوية تتقدم على العناوين الأولية، ولو كانا شموليين العناوين الأولية، كقوله يجوز أكل لحم الغنم، وقوله لا تغصب، وقد بين وجه هذا التقديم في محله. خلنا نرجع للمثال. هذا الكلام يجوز أكل لحم الغنم، يجوز أكل لحم الغنم، أي غنم، شمولي أو مو شمولي؟ شمولي. قال لا تغصب، يشمل جميع أفراد ما يمكن أن يغصب، فهو شمولي أو مو شمولي؟ شمولي. فيجوز أكل لحم الغنم، أي غنم، ولا تغصب، هم أي فرد من طبيعة الغصب أعدم أنت، فهذا شمولي، هذا شمولي. فإذا كان هذا شمولي وهذا شمولي، هل هناك طريقة للتقديم؟ قالوا نعم. شو التفتوا لي لما يريد أن يبين؟ في بعض الحالات عندنا عناوين أولية، مقصودنا من العناوين الأولية، مو ما راح أعرفها تعريف تام، تقريب القضية. العنوان الأولي يعني هو العنوان الذي أراد الشارع الآن أن يبينه لي، أنا لا أعلم بالحكم، فالشارع الآن أراد أن يبينه لي. مثلا الآن أنا لا أعرف أن الغنم من الحيوانات تؤكل أو لا تؤكل، لا أعرف، فجاء الشارع، جاء الشارع قال لي يجوز أكل لحم الغنم، هذا عنوان أولي، لأن أنا لا أعرف الحكم أول أصلا، فقال لي يجوز أكل لحم الغنم، يجوز لي أكل لحم البقر، يجوز لي شرب حليب البقر، كلها عبارة عن أحكام أولية. الآن صدرت هذه الأحكام الأولية، صدرت الأحكام الأولية، هذه الأحكام الأولية لها عوارض، لها طوارئ، فجاء الشارع المقدس نظر إلى هذه الأحكام الأولية وأعطاني حكما ثانويا بلحاظ هذه العوارض. مثلا عندما قال لي لحم الدجاج حلال، لحم البط حلال، لحم الغنم حلال، فحلل هذه اللحوم، ثم بعد ذلك قال لي يحرم عليك لحم الحيوان الجلل. أقول الحيوان الجلل الذي حرمه علي هو من جملة الحيوانات التي جوز الأكل لي. البط ممكن يكون جلل، الدجاج ممكن يكون جلل، الغنم ممكن يكون جلل. فأقول هذه الأحكام الثانوية ناظرة بناء على الحكومة، ناظرة إلى هذه الأحكام الأولية، فإذا كانت ناظرة لها فهي أقوى منها، فلا معنى إلى أن نقدم الأحكام الأولية على الأحكام الثانوية، سيكون تشريع الأحكام الثانوية بلا فائدة. فعندما نقول الشارع قال، قال لك أن تفعل كذا، لك أن تفعل، ثم بعد ذلك قال لا تغصب، ما معنى الغصب؟ الغصب هو أن نأخذ أموال الناس أو ما يتعلق بهم بالإكراه. بالنتيجة جوز لي البيع، جوز لي الإجارة، جوز لي الإباحة، كلها جائزة. فنظر إذا هذه الأحكام ثم قال لي لا تغصب، فلا تغصب. أو بالنسبة إلى مطلق الأراضي أو الحيوان الجلل أو لا تغصب بالنسبة للحيوان، كلها تعتبر أحكام ثانوية. قال لا تكرم الفاسق، قال هذا أحكام، وإن كان في الآخر أيضا شمول، يجوز لك أن تكرم الفقير، يجوز لك أن تكرم أي فقير مثلا. وهذا كان عبارة عن ماذا؟ عنوان ثانوي، فلاحظ العناوين الأولية ثم حكم، فيقدم العنوان الثانوي على العنوان الأولي. من لاحظ هذا شمول وهذا بدل، وإنما نلاحظ هذا عنوان ثانوي وهذا عنوان أولي. فيقول هنا إذا دار الأمر أيهما نرجح؟ نرجح إذا كان عنوانا ثانويا نقدم على العنوان الأولي. نعلل تعليل هذا من عندنا التقريب، يعني إذا لم نقدم العنوان الثانوي يكون كأن تشريعه باطل، تشريعه بلا فائدة، فهو ناظر إلى العناوين الأولية. وهذا هو مبنى الحكومة، هذا هو مبنى الحكومة، عندما يكون الدليل حاكم والدليل الآخر محكوم، مبناه هو هذا. من لاحظ بعد ذلك أن هذا عام أو هذا خاص أو هذا مطلق ومقيد إطلاقا، وإنما هذا حاكم وهذا محكوم. ولذلك العناوين الثانوية من قبيل قاعدة لا حرج قالوا وقاعدة العسر تتقدم على العناوين الأولية. مبنى ذلك يذكرونها في بعض القواعد، أنه القواعد الثانوية لماذا تتقدم على القواعد الأولية، هذا عتم قاعدة. لذلك هذه العبارة أجملناها، قال أن الإطلاق الشمولي من العناوين الثانوية ولا تكرم الفاسق بناء على اعتباري، ويتتقدم على العناوين الأولية ولو كانا شموليين معا، لكن نبحث من هو الثانوي ومن هو الأولي. يقول وقد بين وجه هذا التقديم في محله باعتبار العنوان الثانوي يتقدم بالحكومة مثلا على رأي أو بالأقوائية. هذا وجه أيضا تفصيل كما قلنا في الأمس في صفحة 320 من الجزء الثاني خامس. يأتي بقية الكلام هناك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.